رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في غزوة تبوك، إذ خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت شديد، في وقت صيف ضيق من الناس، واستنفع الناس، وخرجوا معه 30 ألفا كما سبق بيانه وإيضاحه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على أهله، فوجد علي في نفسه قال: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: تغيظ لنفسي. قال له: أما ترضى أن تكون مني من ولاة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أما ترضى أن تكون مني من ولاة هارون من موسى؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج للقاء ربه خلف بعده أخاه هارون، قال له: اخلفني في قومي. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه عليا هنا بهارون، لما خرج موسى للقاء ربه وخلف أخاه هارون، فكذلك النبي يقول: أنا أخرج الآن في سبيل الله وتخلفني أنت، فتكون مني بمنزلة هارون من موسى. ولكن نبه النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يفهم أن علي نبي لأن هارون نبي، فقال: غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي، فأنت بمنزلة هارون، أنت مني بمنزلة هارون من موسى صحيح، ولكنك لست نبيا. هذا معنى قولي: غير أنه لا نبي بعدي. هذه مسألة حساسة وحاسمة، لا بد من البيان الصريح فيها، لا بد من البيان الصريح فيها. غير أنه لا نبي بعدي، وكلمة أنت مني بمنزلة هارون من موسى كلمة مهمة، قد يفهم منها أن علي النبي. فحسب النبي عليه الصلاة والسلام هذه المادة وعقل هذا الباب، فقال: غير أنه لا نبي بعدي، لأنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. تخلف كثير من المنافقين طبعا، وكانوا قريبا من 80 رجلا، بل كانوا أكثر من 80 تخلفوا، رضوا أن يكونوا مع الخوارج، وتخلف بعض المعدولين أيضا، وتخلفت الأعراب كثير منهم من أهل النفاق ومن أهل الأعذار، وتخلف أيضا بعض الصحابة المعروفين بالصدق، المعروفين بالصدق والإيمان، تخلف. وسبحان الله، ليس أحد معصوم من الأنبياء. ممن تخلف كعب بن مالك وصاحبها، ستذكر قصته ان شاء الله تعالى. ايضا ممن تخلف ابو خيثمه الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال محمد بن اسحاق رحمه الله في ذكر ابي خيثمه، قال: ثم ان ابا خيثمه رجع بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام كان قد خرج من المدينه وحرك الجيش وسار الى جنوب الشام، ومعه مسلمون كثيرون لا يجمعهم ديان كما يقول كعب بن مالك، 30 ألفا من اهل المدينه والغنم، فإذا تخلف الشخص فإنه ربما لم يتخطى اللون. أبو خليفة ما إلا يتخلف. يقول محمد بن إسحاق انظر يحمل إلى الإمام. يقول ثم إن أبا خيثمة رجع بعدما صار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أياما إلى أهله في يوم شار فوجد امرأتين له في عريش لهما في حائطه يعني في بستانه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيئت له فيه طعاما. هذا النعيم في جنة. يقول فلما دخل أبو خيثمة لما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتين وما صنعتا له فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدش والريح والحر في الدش يعني في الشمس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدش والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ لامرأة حسناء في ماله متين ما هذا بالنفق يعني ما هذا بالعدل. ثم قال والله لا أدخل عريس واحدة منكما حتى ألحق برسول الله فهيئ زادا ففعلتا. ثم قدم نابحه النابح البعير ثم قدم نابحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله حتى أدركه حين نزل تبوك. يقول وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فترافق أبو خيثمة ترافق مع عمير بن وهب في الطريق في ميدان اللحاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول حتى إذا بنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ففعل حتى إذا دنا من رسول الله قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة. الناس بعد راكب ما يعرفون النبي قال كن أبا خيثمة. يقول فقال يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما بلغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له أولى لك يا أبا خيثمة لأن هذا أولى بك أن تتخلف عن الجهاد هذا أولى لك هذا هو الأحرى بك يلقي بأمثالك من المؤمنين أن لا يتخلف أولى لك يا أبا خيثمة. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخبر الذي حصل له العريش. يقول فقال خير ودعا له بخير. ثم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثناء المسيرة كان الصحابة يقولون تخلف فلان فتخلف فلان فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم يقول جاءوه إن يكن فيه فلان فسينشق الله بكم. يقول تخلف فلان يذكرون بعض الأسماء إن يكن فيه خير فسينشق الله بكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه إن كان مؤمنا صادقا يلحق بكم إن كان غير ذلك من المنافقين فقد أراحكم الله منه. سيتأتي إن شاء الله في قصة كعب بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عنه وهو في تبوك قال ما فعل كعب بن مالك. يا سبحان الله أنت رقية النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه على الرغم أن الجيش كان 30,000 ولكنه يتفقد أصحابه. إذا تخلف رجل يسأل عنه ويسأل عن القبائل ويسأل عن الدين ويسأل عليه الصلاة والسلام يا يقظة تتفقد للناس وهي في تجوك يسأل عن كعب بن مالك كما سيأتي بقصته. جيش المسلمين واجه حقيقة يعني شهودة بمعاناة أثناء الطريق في جيش الأسرة، قلة الظهر وقلة الزاد وقلة في الماء، فواجه صعوبة غالية. يصور لك ذلك حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه خرجوا إلى تبوك في برد شديد، يعني في حر شديد، يقول فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، يا سبحان الله من شدة العطش، حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرقه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كتفه من الحر الشديد. لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المهاجرين والانصار الذين لقد رضي الله عن النبي المهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله عز وجل سماها ساعة العسرة، اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ان كان يزيد فيقولون ويؤمنون. لماذا هذا الزيغ من الشده والضيق والجوع والحر؟ يعني حقيقه انها فتره صعبه، ساعه اختبار وامتحان، ساعه اسره، يعني لا نتحمل هذا عطش وجوع وحر شيء شديد. ومع ذلك اتبعوه وخرجوا معه من الجهاد. فقال ابو بكر الصديق يا رسول الله إن الله قد حيدك بالدعاء خيرا فادع الله لنا. فقال أتحب ذلك؟ قال نعم. قال فرفع يديه نحو السماء، رفع النبي يديه نحو السماء، يقول فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت. لا أنزل النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى نزل النبع. يقول فملأ ما معهم ثم ذهبنا ننظر، ذهب ينظرون هذه السحابة، يقول فلم نجدنا جاوز في عسكر، هذه السحابة فقط كانت على جيش ما جاوز في عسكر. يقول الحرب الكثير اسمادهم جميل، هذه القصة ذكرها محمد بن إسحاق رحمه الله، وأنها كانت في الحجر، وأنهم قالوا من ينفق معهم لأن المنافقين كانوا قد خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، كما خرج معه من قبل في بني المصطلق، غزوة بني المصطلق، وكان أول قريب له في ذلك الوقت، وقد سببوا فتنة عظيمة في ذلك الوقت. حتى في هذه الغزوة أيضا كان فيه المشاكل، المنافقون دائما يسببون مكائد للمسلمين، فقالوا المنافق معهم ماذا قال له؟ الحق، هل بعد هذا المسلم؟ يعني انظر الحق، ألا تؤمن؟ انظر الآن إلى هذه الآية، يرفع إليه إلى السماء ويدعو فتنزل المطر، ماذا قال هذا المنافق؟ قال سحابة مارة، هذه سحابة مارة، شوف النفاق كيف النفاق خاصية. يقول ما ذكر محمد بن إسحاق أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظلت فظلت مثل قلبها، فقال فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمارة بن حزم الأنصاري وكان عنده عمارة بن حزم كان يشارك من الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عمارة بن حزم؟ ماذا قال النبي لعمارة؟ يقول إن رجلا قال النبي يخبر عن منافق، قال هذه الكلمة الخبيثة يخبر بها عمارة بن حزم الأنصاري، إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويخبركم خبر السماء وهو على وجه أي ما تكن. يقول النبي وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله، وقد بين الله علينا هي كلمتي قد حبستها شجرة بزمان. يقول فالخلق فجأوا بها النبي أخبره بها، لأن الله عز وجل يخبر، النبي لا يعلم الغيب، النبي لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله الذي يعلم الغيب. وأما ما يدعون الصوفية والفرافية يصفون النبي بأوصاف عظيم لا يجوز أن تطلق إلا على الله، ومنها أنه يعلم الغيب كما يقول الرسول فإن من زينتك الدنيا وبركتها ومن علومك إلا الناس والقلم، هكذا يخاطب النبي. فهذا لا شك من الذليل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقولوا كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، فقل عبد الله يا رسول الله. فالنبي لا يعلم الغيب، ناقته ظلت في الصحراء لا يعرف أين مكانه، لا يعرف أين مكانه، ولكن الله عز وجل هو الذي علمه. فلما سمع عمارة بن حزم هذه الكلمة رجع إلى رحمه يعني خيمته وأخذ يحدث أصحابه بهذا. يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل من المنافقين أنه قال كذا وكذا، إن محمد يخبركم أن النبي أن يأتي خبر من السماء وهو لا يدري أين ظلت ناقته. فلما أخبر عمار الناس بهذا في رحمه فقال رجل من كان في رحم عمار إنما قال ذلك زيد بن المصلح، يعني هذه الكلمة التي قالها هذه الكلمة الحديثة التي قالها زيد بن المصلح لكان في رحم عمارة قبل أن يأتي. هذا المصيبة أن زيد بن الصيف هذا الذي قال هذه الكلمة الخبيثة كان في رحم عمارة، كان جالسا في رحم عمارة. يقول فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه يعني يطعن في عنقه ويقول إن في رحم مدافية وأنا لا أدري، أخرج عني يا عدو الله، فرد أصحابي أقرده من رحم رحيم، لأن هذا الكلمة الذي قال النبي إنما قال هذا الأمر وهو في رحم عمارة بن حزم قد أخرج عني يا عدو الله، وهو من رحمي لأن الولاء والبراء لله لا للجنس وليس للعصبية والعنصرية ولا للأمر لغير ذلك، الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى. لما علم أنه أديب وأنه قال هذه الكلمة الخبيثة طار جنبه، أخرج عني يا عبد الله. كذلك أيضا هم يصلون لك المعاناة، معاناة جيش الأسرة. أيضا ما رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة الأولى كانت في العطش الآن في المجاعة. يقول أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فننحر موادحنا فأتينا للدهن والحر النواضح يعني الإبل، الإبل هي الظهر، الإبل هي الآن يعني بمثابة ناقلة الجنود ناقلة الجنود. الجنود لا بد من الآن تنقلهم. الآن العربة تنقل الجنود. في ذلك الوقت الذي تنقل الجنود الإبل. لأن هلك الجيش. يقع شيء بالتحت. لا يستطيع أن يقاتل. فالإبل هذه تعتبر من ناقلة. فهم من الجوع ومن قلة الطعام فقال إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللي أذن لهم في محل الإبل حتى يأكلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعل؟ أذن لهم يقول فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت أكل الظهر الظهر الذي يركب عليه الناقلة هذه النواقل تقل ولكن ادعوهم بفضل أجيادهم وادعو الله لهم فيه بالبركة لعل الله أن يجعل فيه بركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. فدعا بنطع فبسطه يعني بساط من جلد بسط ذاته. ثم دعا بفضل أجيادهم كل إنسان عنده شيء من الذات عنده حنطة عنده تمر عنده عقد عنده شيء من الطعام يأتي به. يقول كلهم جعلوه في هذا النطع. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف من التمر ويجيء الآخر بكثرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يكثر. سبحان الله هذا يأتي بشيء بكف ولا يأتي بكف الأخير جاء بكثرة. الصحابة ما كانوا يا جماعة الترف والبدع هذا الذي يعيشه الناس. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت وينظر الآن كيف هم تخرجون من القتال والجهاد في هذا الحر الشديد وليس مع الطعام ولا مع الماء إلا قليل طاعة لله ولرسوله بس إزالة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة ثم قال له خذوا في أيديكم دعا له البركة وكل إنسان معه يعرف خذ إلا أعرف. يقول فأخذ في أيديكم حتى ما تركوا في العسكر رعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. كل رجل في العسكر بغيش ملائمة أكل شبه وفضل الطبخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. يسأل الله عز وجل أن يعلم لنا بها ومنكم عليها. ثم ان جيش النبي عليه الصلاه والسلام ايضا مر في طريقه على ديار ثمود التي تعرف الان بمداه صالح. وصالح هذا ليس هو النبي هذا من اخطاء الشائعه. مداه صالح هذا هي التسميه الحديثه لم تكن معروفه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. صالح هذا رجل عاش في تلك المنطقه ولم يكن في ديار ثمود انما كان بعيدا عنها قريبا ولكن الناس على ذلك اطلقوا على الجميع مدار صالح. والعام يظنون ان صالح هذا هو النبي صالح. هذا خطا. صالح هذا رجل سكن في تلك المنطقه هي ديار ثمود او الحجر معروف الحجر او ديار ثمود ويسميها الناس اليوم بمدار صالح. فقلنا ان هذه التسميه حديثه ولا يفهم من ذلك انها نسبه الى النبي الكريم صالح عليه الصلاه والسلام. الجيش مر اثناء الطريق بهذه الديار فماذا اوصى النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه؟ اسمعوا الاحاديث. قال ابو اسحاق رحمه الله وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين مر بالحجر نزلها لاستقى الناس من بئره. الناس اخذوا من الابار التي كانت في تلك الديار
يقول فلما راح قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا من مياهها شيئا ولا تتوضأوا منها للصلاة وما كان من عزيم عزيتموه فأعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. إذا نهاه عن الشرب من مياه أباريه أي الوضوء منه حتى العزيم الذي عزموه من مياه هذه الآبار قال أعلفوه الإبل اتركوه الإبل من تأكله لا تأكلوا منه شيئا. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لهم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. وفي حديث آخر قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وهذا عند البخاري. وأخرج الإمام أحمد بن إسماعيل من طريق نافع عن عمر أنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالناس عام تبوك بالحجر عند بيوت ثمود فاتقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود مع أن ثمود هذه أهلكها الله من فتنة قليلة من بلاد السنين ولكن الآبار لم نزل فيها ماء فالناس استقوا من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود الأم المعذبة الهالكة الكافرة يقول فعجلوا ونصبوا الإبل باللحم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهرقوا الإبل وعلقوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة. ونهاهم أن يدخلوا على قوم الذين عذبوا فقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. لكن الحمد لله كثير هذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يشربوا من آبار ثمود وأذن لهم أن يشربوا من البئر التي كانت تشرب به الناقة ناقة صالحة. ثم ساق أيضا الحافظ بن كثير رحمه الله المسلم بن احمد باسناده من طريق ابي زبير عن جابر انه قال لما مر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالحجر قال لا تسال الايات لا تسال الايات فقد سالها قوم صالح لان ثمود سالوا صالحا عليه الصلاه والسلام ايه فأرسل الله إليهم الناقة وهي ناقة عظيمة تشرب يوما وهم يشربون يوما اليوم الذي تشرب فيه كل يشربون من لبنه فيوما يشربون من مائهم ويوما يشربون من لبنه ناقة عظيمة آية عظيمة. يقول لا تسأل الآيات فقد سألها قوم صالح فقامت ترد من هذا الكذب وتصدر من هذا الكذب في عمر الطريق فعتوا عن امر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فاخذتهم صيحه احمد الله من تحت ادين السماء منهم الا رجلا واحدا كان في حرم الله واحد من ثمود كان في الحرم قيل من هو يا رسول الله قال هو ابي الغال فلما خرج من الحرم اصابني ما اصاب قومه. يقول الحافظ بن كثير اسناده صحيح. وايضا ساق الامام احمد بن اسناده من طريق محمد بن ابي كشف العماري عن ابيه انه قال لما كان في غزوه تبوك تسارع الناس الى امر الحجر يسالون عليه لما مروا بديار ثمود الناس يعني عارة الناس يحبون الحضور النظر فذهبوا ينظرون الى ديار ثمود وهي ديار عجيبة ما رأيناها ولا نحب ان نراها ولا نقص عليها ولا نرد فيها فلم ندخلها لان النبي امرنا ان لا ندخلها ولكننا رايناها في الصور في اجناس عجيبه في دمائها كما قال الله عنهم الذين جابوا الصخر بالواد يعني شقوا الصخر وحطوه محكم يأتون الى جبل فيحولونه الى قصر يا سبحان الله فيه الزخارف وفيه التفت وفيه الغرف وفيه الابواب المزخرفه امه عجيبه امه قويه الى جبل وجبال يحولونه الى قصر عجيب فالناس تبدا تنظر الى جبال فنيه فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال له ذلك فنودي بالناس الصلاه جامعه قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يمسك بعيره وهو يقول لا تدخلون على قوم غضب الله عليهم يعني ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم فما كان رجل منهم قال نهجت منهم يا رسول الله نتامل نتامل في هذه البيوت وهذه القصور فقال عليه الصلاه والسلام افلا انبئك باعجب من ذلك افلا انبئك باعجب من ذلك رجل من انفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما يكون بعدكم فاستقيموا وسددوا فان الله لا يحظى بعذابكم شيئا وسياتي قوم لا يكفئون عن انفسهم شيئا يقول فرد من كثير اسناد الحسن لم يخرجوه ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استمر في مسيره اذا هذه الاحاديث التي مرت معنا الان تفيد ان لا يجوز للمسلم ان يدخل ديار التمر او ان يشرب ماء اثاره او ان ياكل ايضا من زروع ثماره هذا لا يجوز لان هذه الديار نزل فيها العذاب ونزل فيها سخط الله سبحانه وتعالى عذب فيها اهله لا يجوز للمسلم ان يدخله او ان يسكن فيها او ان يشرب من مائها او ان ياكل من زروعها وثمارها بعض الناس يقول اذهب للسياحه لا يجوز ارايت الرجل لما قال لا عجب نتامل وتدبر ونتعب ومع ذلك النبي ايضا نهي عنه قال اذا عرفت التعجب والتامل والتدبر فأعجب من هذا نبيه مثل الذي بين عبدالله يخبركم بما سبق ويخبركم بما سبق قبلكم وبما هو كان بعدكم فسددوا واستقيموا فاستقيموا وسددوا فلا يجوز الانسان ان يدخل هذه الديار ومع الاسف ان الان فيها ادار يشرب منها وفيها زروع وفيها اشياء من القبيل وفيها ناس كثير الله اعلم هذا كله لا يجوز نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسيره حتى وصل إلى تبوك لما وصل إلى تبوك كانت الروم هرقل فيما يذكر أهل السير وإن كان ذلك لم يخرج كان قد جهز جيوشا يريد ان يبيع على المدينه فيقول اهل السير ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يبادر وهذه فصل النبي عليه الصلاه والسلام فلما سمعت الروم بمجيء جيش المسلمين وانه على حدود الشام انسحبوا وتعزلوا وكان هذا من الاهداف التي حققتها بالحمله انها اتت الروم عن مسيره وعن رجله كذلك ايضا اثبت الاساس من العرب في الشام وكانوا ايضا يفكرون في غزو المدينه وهذا لا شك في هذا الباب فان في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عنه قبل ابن عباس في ايلاء النبي عليه الصلاه والسلام لنسائه قال وقد كنا نحدث ان ملكا من ملوك الشام يريد ان يغير علينا فصدورنا ممتلئه منه
أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فكان في المدينة فيه الأخبار أن العرب في الشام الغساسنة يجهزون الجيوش لغزو المدينة. فربما تكون هذه الحملة وهذه الغزوة من باب ضد الرعب في قلوب نصارى الشام من الروم والعرب. كذلك أيضا هناك مماليك في تلك الديار كلها استسلمت ودفعت الجزية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي وعسكر في تبوك وأظهر عزة الإسلام ونشر الرعب في المشركين والكفار في تلك الديار. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك أتاه محمد بن رغبة صاحب أيلة. هذا أول ملك من ملوك النصارى يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام اسمه يوحنا. فصالح رسول الله وأتاه الجنة وأتاه أهل جرداء وأدرس فأعطيه الجنة هذا أيها المماليك. وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا. ذكر محمد بن إسحاق نص هذه الكتب. يقول: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا خالد بن الوليد فبعثه الى اكيدر بينه وهو اكيدر بن عبد الملك رجل من كيده ابن العرب ولكنه كان نصرانيا. اسمه اكيدر بن عبد الملك وكان ملكا على دوله جنده. وكان نصرانيا وكان رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لخالد: انك ستجده يصيد البقر. يقول: فخرج خالد حتى اذا كان من حصن ينظر العين يقولون في مقبره صائفه وهو على سطح له ومعه امراته وباتت البقر تحك بقليل من باب القصر البقر يحشي الذي يصاد. فقالت له امراته: هل رايت مثل هذا قط؟ قال: يا والله. قالت: فمن يطلق هذا؟ قال: لا احد. البقر الان يحك بقرون وباب القصر. يعني بدل الغضب لو تذهب الى الصحراء وتقعد البقر عند ذلك. يقول: فنزل فامر بفرسه فاسرج له وركب معه نفر من اهل بيته فيهم اخ له يقال له حسان. فركب وخرجوا معه بمقاربه. فلما خرجوا تلقته الخيل النبي فاخذته وقتل واخاه. يعني سبحان الله النبي اخبر خالد قال: ستجد هذا يصيد البقر. خالد يصل بالليل ولم يجد ان احد يخرج للصيد ولكن اراد الله ان يخرجه ليصيد البقر فجاءت البقر عند بابه تحك بقرونها باب قصره فخرج لاجلها فاخذته كل المسلمين وقتلت اخاه. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه لباس من حرير هكذا نائم جدا اعجب الصحابه فاخذ الرسول هذا الديباج. فقال عليه الصلاه والسلام: له ما تعجبون من هذا؟ فلما يمسك بيده لمنازل سعد بن معاذ في الجنه احسن من هذا. هذا الديباج الحرير الذي اعجبكم منازل سعد منازل والمنازل في الثياب منازل سعد في الجنه احسن منها. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امنه وصالحه على الجزيه. اذا جميع تلك المماليك التي كانت في شمال الجزيره كلها رفعت للنبي عليه الصلاه والسلام وسلمت ودفعت له الجزيه. كذلك النصارى في الشام من العرب والروم ايضا ضد الرغم في قلوبهم وتراجعوا عن تلك الفكره وهي غزو المدينه. معنا النبي عليه الصلاه والسلام من غزو المدينه ما لقي حركه ما حصل قتال ولكنها كانت حملة ناجحة جدا حققت أهدافها وأكثر. يقول محمد بن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 19 ليلة بتبوك لم يجاوزها ثم انصرف قافلا في المدينة. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في تبوك 20 ليلة فقط يقصر فيها الصلاة ويجمعها 20 ليلة. من الأحداث التي حصلت في تبوك أن الصحابي عبد الله بن جابر رضي الله تعالى عنه توفي. فدفنه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله تحدثني محمد بن إبراهيم بن حارث التميمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أنه قال: كنت من جوف الليل وأنا مع رسول الله في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر وقلت اتبعتها أنظر إليها. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وإذا عبد الله بن دجاجين قد مات وإذا هم قد حفروا له أبو بكر وعمر يحفرون لصاحب بن دجاجين والنبي هم الذي برسل ذاك الدفن. يا سبحان الله، تواضع الرسول وأبو بكر وعمر هم الذين يتولون ذلك أعمال صالحة لا يستنكفون أنا ولا تكبرون. يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرته النبي نازل في قبره وأبو بكر وعمر يدليانه من نومه. ابليان بن دجاجين رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو يقول: أدلي إلي أخاكما. يقول: فدلياه إليه فلما هيئه بشقه لما وضعه في لحده قال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول ابن سعود: يا ليتني كنت صاحب الفكرة. تمنى لأنه يوم الفتن بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي بابن دجاجين؟ قال ابن هشام رحمه الله: إنما سمي بابن دجاجين لأنه كان يريد الإسلام فمنعه قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا دجاج يوم الإحصاء الغليظ فشقه بابنتين فاتجر بواحدة وارتد بالأخرى ثم أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسمي بابن دجاجين رضي الله تعالى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أطلع بجوع في الطريق حاول بعض المنافقين مكيدة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه جاء فوق عقبة فوق مكان مرتفع فهجموا عليه هكذا في حي لهم أرادوا أن يلقوه فوق العقبة ولكن الله سلم ودفع شر هؤلاء المنافقين. وقد عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال معه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان عمار آخذ بزمام نفسه وحذيفة يسوقه فالنبي عليه الصلاة والسلام عرفهم بأسمائهم وأخبر بهم حذيفة كما جاء ذلك في سيرة محمد بن إسحاق. ولذلك كان حذيفة يحفظ أسماء المنافقين وكان صاحب السر. وفي ذلك يقول الله عز وجل عن المنافقين في سورة التوبة: يهموا بما لم ينالوا. يعني هموا بإيذاء النبي بقتله عليه الصلاة والسلام ولكنهم ما نالوا ذلك. أرأيتم كيف المنافقون أهل متاعب ومشاكل ومصاعب؟ بل إنهم كما أشرنا إليه في الدرس السابق خططوا لأعظم من ذلك في مسجد القرار بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء بإعاده من أبي عامر الفاسق. أبو عامر الفاسق هذا كان رسامياً متوهباً في المدينة فلما جاء الإسلام ضاق ضرعاً وحسب النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يتيه له وإذن المسلم ضرع من خيرة المسلمين من أقرب الصحابة واستشهد في غزة أحد الحمد لله فيها. أبو عامر هذا في أول الأمر ذهب إلى مكة وتحالف مع قريش وجاء معه في غزة أحد ولكنه فشل ورد الله الذين كفروا بغيره من الإسلام. ثم إنه ذهب إلى الشام إلى قيصر إلى هرقل لأنه كان على دينه وتحالف معه على حرب الإسلام وحرب المسلمين وكانت له بطانة سيوف المدينة هناك المدينة الذي قال سيد المنافقين كان يتراس البحر ويمسك معه لو كان قائد له فأيعد له أن يبني مسجدا يكون مرصدا وقاعدة له في المدينة فبنى مسجدا بجوار مسجد قباء حتى يكون مرصدا لأبي عامر الفاسق وقال به النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ولكن النبي ما صلى لأنه كان منشغلا بتجهيز جيش الإسلام وقال إذا جئنا إن شاء الله وفي الطريق ينزل الله عليه القرآن يبين له حال المنافقين ويفضح له أهل المسجد ضيافة أولى فيقول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هذه أربعة أغراض بنوا لأجلها المسجد أو هذه الأشياء ترتبت على بناء المسجد ما هي؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا بمسجد قباء يعني لازم الإنسان أن يبني مسجدا بجوار مسجد وقد قال العلماء من بنى مسجدا بجوار مسجد فإن المسجد الذي بني هذا مسجد ضرار يجب أن يبنى لأنه سوف يضار المسجد الأول لا يجوز ذلك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا لأنهم منافقون وتفريقا بين المؤمنين لأنهم فرقوا جماعة كان المسلمون يسمون جميعا في قباء ففرق الجماعة أصبح جماعة من يسمون هنا وجماعة يسمون هنا يجوز تفريق المسلمين وتفريق المؤمنين حتى في المساجد فكيف بغيرها وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هذا أبو عامر قال جعلوا هذا المسجد إرصادا له يقول الله عز وجل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى لأنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن بين هذا المسجد في الضعيف والأعمى وللمن الإشرافية والمغيرة فنحن محتاجين لهذا المسجد يقول الله لولا أن يشهد إنهم لكاذبون لا تقل فيه أبدا لا تقل فيه أبدا لا تصلي فيه مسجد ضرار وكفر وتفريق المؤمنين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم لمسجد قباء أحق أن تقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا فالله يحب المطهرين على صلاح أهل قباء بن عمرو بن عوف أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جوع هار فانهار في قباء شفا جرق الهار الجوف الأسفل إلى شق الوادي إلى شق الوادي يبقى في أطرافه شيء هذا هو شق الجرق طرف الوادي شقه الشيء فمن وقف على طرف هذا الشق يقع لأنه غير متناسق فهؤلاء أسس بنيانهم على شفا جرق الهار سيبقى الواردية ولكن أين في دار جهنم والعياذ بالله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرة هار فالواردية في نار جهنم والله لا يلقي قول الظالمين لا يزال بنيانهم الذي أنا أريد في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم الحكيم تقطع إلا إليك وإن ما بالتوبة قولان لأهل العلم من المفسرين ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ارسل بعض الصحابة فاحرق المسجد ونسقوه وقطع الله دابر المنافقين ورجع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى المدينة ودخلها واستقبل الناس الصبيان والنساء والرجال المعذورين استقبلوه بثنية اليدين وهدبوا من الشام فلما رأى النبي المدينة قال هذه قادة ثم نظر إلى جبل وحد وقال جبل وحد يحبنا نحبه ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة. غدا إن شاء الله تعالى سوف نستعرض قصة كعب بن مالك صاحبه. أقف عند هذا الحد الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. لا إله إلا الله.
الله منكم.